السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ صالح: وقد وقفنا في مسألة الولاء والبراء. قال: مظاهر موالاة الكفار، أي المظاهر والعلامات التي بها موالاة المشركين. قال: وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. فمن مظاهر موالاة الكفار، قال: أولا التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما. التشبه بهم في الملبس أي في لباسهم، والتشبه بهم في لباسهم أي فيما يختص بهم هؤلاء المشركون. وهذه ظاهرة نراها من المسلمين اليوم، أنهم يتشبهون بالمشركين في هذه اللباس حتى ولو كانت بها إظهار العورات، وهذا لا شك أنه محرم. قال: والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به، لأن هذا يدل على أنه أدنى. كل من تشبه بقوم، إذا أراد إنسان أن يتشبه بإنسان ما فليعلم أنه أدنى منه، أدنى منه مرتبة، لأنه معلوم لا يتشبه أحد بأحد إلا إذا كان يتخذه قدوة، واضح؟ إلا إذا كان يحبه فأخذه قدوة. لذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واضح؟ أي هو القدوة عليه الصلاة والسلام. اشتغل. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، هذا كلام عام، لأن قوم نكرة جاءت في سياق الشرط تفيد العموم، يعني من تشبه بأي قوم فهو منهم، وهذا عام في الصلاح وفي الشر. فمن تشبه بقوم، جاءت قوم هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من المشركين فهو منهم. ومعنى فهو منهم كما قال ابن تيمية رحمه الله: فإن أقل أدنى شيء في هذا الحديث الحرمة، لأن من تشبه بهم في عبادتهم فهو منهم، يكون كافرا. من تشبه بهم في لباسهم وهيئتهم وطريقتهم فهو منهم، فإن هذا حرام. لكن ليس على الإطلاق من تشبه بالمشركين في لباسهم أو في طريقتهم أو في كلامهم أو في مثلا كما يفعل كثير من الشباب في حلقتهم مثلا يكون كافرا. لا، من تشبه بقوم فهو منهم يكون كافرا على الإطلاق، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فإنما يفصلون في هذا الحديث. فمن تشبه بقوم فهو منهم، إذا تشبه بهم في أمر في عبادتهم إنما يكون مشركا كافرا عياذا بالله. أما إذا تشبه بهم مثلا في أمر هو في الأصل معصية، في الأصل كبيرة، فكل بحسبه. قال: فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم، كحلق اللحى، واضح؟ فحلق اللحية هذا بالتشبه من التشبه بالمشركين. لذلك أنت عندك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان من الروم، وكانوا حالقين اللحى، وكانوا كس الشوارب، يعني الشنب إيه؟ الشارب كبير كثيف، واللحية محلوقة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، هم أتوا رسل من الروم، فأتوا فقالوا للنبي عليه السلام من الذي أمرك بهذا؟ بيسألوا النبي عليه السلام يعني من اللي أمرك باللحية؟ قال إنما أمرني ربي. إنما أمرني، وهذا دليل على أن اللحية إيه؟ واجبة بأمر من الله. قال أمرني ربي. قال ومن أمركما بهذا؟ قال أمرنا سيدنا. أمرنا إيه؟ سيدنا. واضح. إذن هؤلاء القوم جاءوا إيه؟ حالق اللحى. حينما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا أمرني ربي. قال من أمركم بهذا؟ قال أمرنا سيدنا. إذن هذا أيضا أصل من؟ هذا أصلا من عند المشركين، مفهوم هذا؟ لذلك تربية الشارب فقط مع حلق اللحية سنة المجوس. حلق الشارب مع حلق اللحية سنة الروم، واضح؟ حف الشارب مع إعفاء اللحية سنة محمد عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ قال وإطالة الشوارب، هذه أيضا من عند المشركين. والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة، الرطانة بلغتهم، الرطانة أي التكلم بلغتهم، واضح؟ إلا عند الحاجة. لذلك عمر رضي الله عنه كان يضرب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا الأثر وأثار غيرها كما في كتاب العظيم إقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. كان يضرب من يتكلم بغير العربية إلا عند الحاجة، لأن هذه داعية إلى عدة أمور. الأمر الأول أنه لا يتعلم هذه اللغة لغير حاجة إلا لضعف وهوان ومحبة في هذه الإيه؟ في هذه لغة، في لغة المشركين، وإنما تتعلم عند الحاجة، واضح؟ إذن يجوز أن أتعلمها مثلا إذا كنت في الدعوة، أنا مثلا أريد أن أدعو المشركين ولما لا يتم الواجب الذي هي دعوتهم إلا بتعلم لغتهم، فصار تعلم لغتهم هنا إيه؟ واجب، واضح؟ مع إن في الأصل أنه لا يجوز، مفهوم؟ فهذا يؤدي إلى ما تعلمها إلا لأنه يحبهم بذلك، فقطع عمر رضي الله عنه هذه الوسيلة. الأمر الثاني أنه سيؤدي، وهذا واقع، إلى ضياع اللغة العربية، واضح؟ هذا واضح الآن، موجود في كثير من المدارس، حتى في المدارس المسمى بالإسلامية دخلها التعليم، واضح؟ دخلها أمر التعليم في هذه اللغات، ويعلمونهم أشياء لا حاجة لهم فيها، وإنما هذه اللغة إنما يتعلم بها عند الحاجة، والأصل هو أن يتعلموا لغة القرآن، لغة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أدى هذا إلى ضياع اللغة، حتى سموها اليوم باللغات الحية والعربية باللغات الميتة. افهم هذا، اللغات الحية يعني ها بالإنجليش، الفرنش، الفرنساني، الإسبانش، الإسباني، دي لغات حية. العربي ها ميتة، حتى مدرس اللغة العربية هذا يعني خلاص انتهى أمره، مفهوم؟ أما مدرس اللغة الإنجليزية، مدرس اللغة الفرنسية، مدرس اللغة الألمانية، هذا بكذا وكذا، وهذا فيه هوان وضياع. لماذا؟ لمن؟ لأمر اللغة. فعمر رضي الله عنه كان يضرب على ذلك، وإنما تجوز عند الحاجة فقط، مفهوم؟ وإلا فالأصل أن المسلمين إنما يعتزون بأمر لغتهم. قال والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة، حتى تجد مثلا كثير من الناس اليوم تكلم الرجل منهم مسلم عربي لا تكاد تفهم منه كلمة واحدة عربية. طيب أنا أمامك إيه؟ يعني أنت شايفني إيه يعني؟ أمريكي ولا عربي ولا مصري؟ أنا مصري، طب كلمني عربي، مفهوم؟ تجد مثلا حتى من الإخوة نسأل الله السلامة والعافية، تجد كثير من الرجل يكون ملتحي يقول لك سوري، واضح؟ طب إن شاء الله بكرة أوكي، واضح؟ طب إمتى؟ طيب جاي يعني بكرة؟ أوف كورس،
I think
يا ابن العربي يا ابني كلمني, انا مصري انا عربي, كلمني يا حبيبي كلمني بالعربي, مفهوم؟ تجد حتى الكلام هذا ايه الكلام منهم مع الناس العربي, هذا كما قال الدكتور بكر ابو زيد, هذا فيه يدل على نفاق في القلب, يدل على نفاق في القلب, نسأل الله السلامة والعافية. أين الكلام العربي؟ ستأتي غدا إن شاء الله, أتي غدا, واضح هذا الكلام؟ فهذه الأمور حتى طغت على كثير من أصحاب اللحى, نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ هنا: والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة وفي هيئة اللباس والأكل والشرب. والأكل والشرب, أنت مثلا لو دخلت مثلا في مطعم, مفهوم؟ فلو أنك أكلت باليمين تجد الناس كلهم ينظرون إليك, تبتأكل باليمين, واضح؟ إيه ما هذا الكلام؟ أكل باليمين لماذا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, هكذا علمنا إيه نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أنتم فمن الذي علمكم بذلك؟ فحتى تكون متحضرا تأكل بالإيه بالشمال, ما لا بأس أن تأكل بالشوكة والسكين, لا بأس, هذا حلال مباح, يعني مباح, مفهوم؟ لكن كل بالإيه؟ كل بيمينك, واضح يا غلام؟ حديث عمرو بن سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن آكل باليمين, فمعنى أن آكل بالشمال هذا حكمه في شرعنا حرام, أقسم على ذلك, نعم أقسم على ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأكل به بالأكل باليمين عليه الصلاة والسلام, اعتز بأمر دينك, واضح؟ ولا تخجل, مفهوم؟ قال: هذا أولا. ثانيا: الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين, لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم, لأن إقامته في بلاد الكفر قد تكون فيها موالاة للكافرين, وكثيرا ما تكن سببا في ردة الشخص لأنه يفتن في دينه, نسأل الله السلامة والعافية, وفتنته عن الإسلام والعياذ بالله. ولهذا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر على الهجرة. هناك ضوابط ستأتي إن شاء الله, واضح؟ ولكن الأصل أنه لا يجوز. عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام, وابن ماجه, أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. قال النبي, شوف اللفظة: لا تتراءى نارهما. يبقى أولا أنا بريء, وإذا تبرأ النبي من فعل علم أن الفعل حكمه كبير, حتى إن بعض الناس أفرط في المسألة, لكن طبعا الكلام ده مخالف للعقيدة. قال: أنا بريء والنبي لا يتبرأ إلا من كافر. قال: هذا كفر أكبر. قال: لا يتبرأ إلا من كافر, واضح؟ لكن الصحيح في هذا أن البراءة إنما تكون مقارنة لمعصية وتكون كبيرة, واضح هذا الكلام؟ أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. قال: لا تتراءى نارهما. تعرف ما معنى لا تتراءى نارهما؟ العرب كانوا زمان يجعلون بين كل مدة ومدة نار حتى يهتدي إليها الإيه؟ يهتدي إليها السالك, واضح هذا الكلام؟ طيب أنت لو كنت في مكان مظلم, واضح, ظلام حاسم, على كم إذا كان إنسان يوقد نارا تراه؟ من بعيد, صحيح ولا لا؟ فإذا كان يوقد نار ولو كان من بعيد أنت إيه؟ سترى. أبعد من هذا, ابعد عن المشركين, واضح المثال؟ يعني حتى لو كنت في ظلام أنت في مكان بعيد جدا قد ترى هذه النار, واضح, بينك وبينها بعد كبير, مفهوم؟ المشرك ابتعد عنه أكثر من هذا. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتراءى إيه؟ لا تتراءى نارهما, يعني ابتعد عنه بحيث أنك لا ترى إيه؟ ناره كما أنك لا ترى هذه النار التي في الظلام. واضح الكلام؟ هذا فيه حث شديد أن تبتعد إيه؟ أن تبتعد عنهم، لأن خلطتهم فيها الهلاك. هؤلاء قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وليس بعد الكفر ذم، ليس بعد الكفر ذم، يصنعون كل شيء. فما الذي يجعلك تقيم بين أظهرهم؟ هناك ضوابط سيذكرها الشيخ. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واضح؟ قالوا كنا مستضعفين، طيب فلماذا لم تهاجروا من هذه البلاد؟ واضح؟ فإن هذه البلاد تزيدكم فتنة، فلماذا لم تهاجروا فيها؟ واضح؟ قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون أن يهاجر من هذا الإيه؟ من هذا المكان. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال: فلم يعذر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم. واضح هذا؟ لذلك هناك قيود. القيد الأول أن يستطيع المرء أن يقيم أمر دينه، أن يقيم أمر دينه وليس مغلوب على أمره هناك، فهو يستطيع أن يقيم دينه، يستطيع أن يصلي ويذهب إلى المساجد ويصلي جماعات ويصوم في رمضان ويذهب إلى الحج، يستطيع أن يقيم إيه؟ دينه. اثنين، القيد الثاني ألا يخشى على نفسه الفتنة. الأمر الثالث أن تكون هناك مصلحة، وهذه المصلحة إما أن تكون دينية أو دنيوية. أما الدينية فأن تكون كالدعوة إلى الله عز وجل، كمثل ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبو موسى الأشعري إلى اليمن، كما في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. لاحظ الحديث هذا وافهمه فهما صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر معاذا، إذن أولا معاذ أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا بعد أبي موسى الأشعري. حينما أرسل معاذ قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، يهود ونصارى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبره: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية عند مسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي رواية ثالثة، كل هذا في صحيح مسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. واضح؟ إذن أولا أرسل من؟ معاذ. أعلم أمتي بالحلال والحرام، إذن أرسل من؟ عالم. واضح هذا الكلام؟ اثنين، لم يقيده بزمن معين، مفهوم؟ لا بثلاثة أيام ولا بشهر ولا بسنة ولا بسنة ونص، لم يقيده بهذا. ثلاثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه علامة أنك تأتي أهل كتاب، يعني فلتكن جاهزا إذا أعطوك إيه؟ إذا أملوا عليك شبهات. واضح؟ لأنه سيذهب إلى كفار، فبالتالي سيلقوا عليه شبهات وإشكالات، مفهوم؟ وما لم يتم الواجب الذي هو دعوتهم ورد شبهاتهم إلا بالعلم، فصار طلب العلم هنا واجبا. والنبي عليه الصلاة والسلام لن يرسل أحد مثلا لسه يعني داخل في الإسلام النهاردة ولا بعد بكرة ولا مثلا بكرة ولا وسيرسله إليهم، لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يعرف يرسل من؟ بيرسل معاذ ويرسل أبو موسى الأشعري، أي علماء بهذا الأمر، واضح؟ فيقول له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. يبقى الأمر الثالث أنه يأمر معاذا أن يدعوه إلى اتعلم هذا، تعلم هذا، لا يكن في ذهنك أحد، تعلم هذا. إذا دعوت إلى الله عز وجل إنما يدعو، تدعو إلى هذا، ولن تدعو إلا إذا تعلمت، إلا إذا علمت، إلا إذا عرفت، واضح؟ أن تقرأ وتتعلم دينك، لن تعرف ما معنى التوحيد إلا إذا تعلمته، لا تعرف ما معنى الشرك إلا إذا تعلمته. إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. أنا ليس معي مال، كيف أتصدق عليك؟ ليس معي علم، كيف أعلمك؟ كيف أدعوك إلى التوحيد؟ ما هو التوحيد أصلا؟ ما معنى العبادة؟ ما معنى الشرك؟ ما هي أقسامه؟ واضح هذا الكلام؟ لذلك حينما أرسلهم قال فليكن أول، إذن ما قال له أي شيء آخر، إنما قال له إيه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، لأن التوحيد لا يعدل عنه بديلا. الشرك، ولاحظ أنه قال أن يعبدوا الله فقط، لا، ولا يشركوا به شيئا. تفهم من هنا أن الدعوة نفي وإثبات، تتكلم في التوحيد وتتكلم في الشرك. هذا هو الذي يوحد الأمة، هذا هو الذي يوحد الأمة، الكلام في العبادة ونبذ الشرك، الكلام في السنة ونبذ البدعة، يجمع الناس على التوحيد الخالص، واضح؟ يجمع الناس على السنة الخالصة، وليس الأصل أن نجمع الناس على أي شيء، لا، وإنما نجمعهم كما جمعهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولو كان النبي يريد أن يجمع لجمع العالم كله، وكل على هواه، وكل على ما يريد، لكن لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين لا يلج فيه إلا من أحاطه من جميع جوانبه، من جميع جوانبه. قال أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أجابوك خلاص، أجابوك لذلك، فأعلمهم أن عليهم صلاة، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم، واضح؟ وهذا دليل رواية الأحمد وابن حزم على أن المال الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى فقراء البلد، لا تخرج إلى بلد أخرى، واضح هذا الكلام؟ ترد إلى فقرائهم. وهذه يؤخذ منها قاعدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد للمسلمين بقاعدة الأهم فالمهم، الأهم فالمهم. إذ كيف تكلم ناس عن الزكاة والشرك ظاهر فيهم؟ يذهبون إلى الأضرحة ويسألون الأموات من دون الله وينذرون لهم ويسألونهم ويدعونهم، كيف أكلمهم في الزكاة والصوم وهم يقعون غارقون في الشرك؟ كيف هذا أبدا؟ هذا لا يكون لا شرع ولا عقل. فقاعدة الأهم والأهم فالمهم، واضح؟ إذن يؤخذ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى بلاد مشركين، ولكن كانت ليه؟ كانت لمصلحة، أمر ديني، ولم يرسل أي أحد، مفهوم؟ أمر ديني. الأمر الثاني للمصلحة الدنيوية، إذا كان مرضا مثلا لا يتم إلا في هذه البلدة، واضح؟ وأنت تعلم أن الأخذ هنا بالسبب هذا من أصل التوكل، من أصل التوكل، أم تمضي في الأسباب، واضح؟ تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، رواه أبو داود وأحمد. إذن أنا أمرت بالتداوي، واضح؟ وليس هناك إلا في هذه البلد الكافرة، إلا في هذا المكان الذي فيه العلاج الفلاني، فهل لي أن أذهب إلى هناك أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وقد يرتقي إلى الوجوب، مفهوم هذا؟ إذن هنا يجوز الإقامة لكن بهذه الإيه؟ بهذه الضوابط. أما إنسان يترك دنياه، يترك دينه ويذهب إلى هناك يقدم الخمور، يعمل في المطاعم يقدم الخمور والخنزير ويفعل كل الموبقات بحجة أنه ما في عمل عندنا، يقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله، واضح، ولا تأكل حراما. قال الشيخ هنا: ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، وهذا ليس خاصا ببلاد الكفار، وإنما النزهة عموما ومتعة النفس إذا كان سيؤدي إلى خلطة محرمة، إذا كان سيؤدي إلى أمر محرم فهذا لا يجوز، واضح، فضلا عن أن يذهب إلى ديار الكفار كي إيه؟ يتنزه. عندنا أناس الآن شهر في ألمانيا، شهر مثلا في لوس أنجلوس، شهر في نيويورك، شهر في كذا. معايا أحمد؟ معانا؟ وصلنا لغاية فين؟ البلاد بقى اللي احنا ذكرناها ايه؟ خليك معايا، خليك معايا، واضح كده؟ بعض الناس يفعل هذا، هذا من الغفلة، هذه من الغفلة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة كالعلاج والتجارة والتعلم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع. لا، ما هي القاعدة في هذا الباب؟ الضرورة تقدر، تقدر بقدرها، يعود إلى بلاد المسلمين. ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه، معتزا بإسلامه، مبتعدا عن مواطن الشر، حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم. وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام على ما ذكرت لك. رابعا: ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة، نعوذ بالله من ذلك. لذلك إعانتهم، إعانة المشركين ومناصرتهم، الشيخ صالح الفوزان نفسه كما في فتاوى، الفتاوى المدلهمة في مشاكل الأمة، قال: والموالاة على قسمين، الموالاة على قسمين، موالاة للدنيا وموالاة لي وموالاة للدين، أي يواليهم ويناصرهم محبة في، محبة في دينهم، هذا كفر لا خلاف فيه. أما أن ينصرهم ابتغاء شهوة وابتغاء مال وابتغاء تثبيت ملك، يريد مثلا أن ينصرهم كي يثبتوه على ملكه وهو يبغض أمر دينهم، فهذه كبيرة من الكبائر. والفاصل في هذا هو حديث حاطب ابن أبي بلتعة: يا أيها الذين أمنوا، الذي نزلت فيه الآية، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم. إذن أثبت أولا الآية، قال الله: يا أيها الذين آمنوا، فخاطب حاطب بإيه؟ بالإيمان، واضح. حينما جاء جبريل، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في عدة مواطن، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أدرك فلانا حاطبا أرسل إلى المشركين، إلى مشرك قريش، رسالة مع امرأة تدركها في روضة خاخ، مكان اسمه روضة خاخ، هتلاقيها هناك، واضح، فمعها كتاب يخبر حاطب بحالك وحال أصحابك. دي جس ولا لا؟ هذه الجاسوسية. كل كتب الفقه التي تتكلم عن الجاسوسية عند هذا الباب لابد أن يأتوا بإيه؟ بحديث حاطب وهذه الآيات، واضح. فأرسل النبي من؟ علي والمقداد، اثنين بجيشين، فأرسل كلا الاثنين رضي الله عنهما، قال: ذهب إلى روضة خاخ، تجد امرأة معها كتاب، ائتني به. فذهب علي بن أبي طالب والمقداد إلى روضة خاخ، فوجد من؟ فوجد المرأة، فقال: علي بالكتاب. علي بن أبي طالب قال: علي بالكتاب. قالت: أي كتاب؟ قال: علي بالكتاب أو لأقلبن الثياب. كلمة وخلاص، مش عايز ما تكتريش. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لها، قال له ايه؟ في كتاب. خلاص انتهت المسألة. هتقولي بقى ما فيش كتاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في كتاب، انتهت المسألة. قال علي بالكتاب. قالت اي كتاب؟ قال كتاب او لأقلبن الثياب. هفتش تفتيش ذاتي. ضرورة ولا لا؟ ها؟ ضرورة. ما تجيش تقولي بقى ما لا يجوز، ما ينفعش، هتخرب البلد. ها؟ وان كان هناك عندي ضرران الان، ضرر التفتيش، والضرر الثاني ان الامه الاسلاميه ستضيع. واضح هذا؟ ادفع الضرر الايه؟ ها؟ الضرر الاكبر ادفع، وهو ضياع بلاد المسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه وامه الاسلام ستضيع. مفهوم هذا؟ قال او لاقلبن الثياب، فاخرجته من عقاص شعرها، عامله ضفيره كده، خرجته ايه؟ خرجته منها، فاعطته الى علي بن ابي طالب، فذهب الى علي بن ابي طالب، ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام، واذا في الكتاب ايه؟ من حاطب ابن ابي بلتعه، واضح، الى اهل قريش، ان رسول الله، خد بالك من الكلمه كمان، ان رسول الله، يعني هو عملها الحاجه، مفهوم؟ ان رسول الله ات اليكم بجيشه في يوم كذا وكذا في ساعه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. قال النبي، خد بالك الكلام واضح ولا لا؟ الموالاه واضحه ولا لا؟ الموالاه واضحه. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا حاطب ما هذا؟ طب الكلام واضح ولا لا؟ الكلام واضح جدا. النبي عليه الصلاه والسلام جاي لكم، خدوا بالكم، مفهوم؟ هياخدوا بالهم، يعملوا ايه؟ هيتربصوا للنبي عليه الصلاه والسلام، اول ما يخش هو واصحابه هيقتلهم عن بكره ابي، صحيح ولا لا؟ طب الكلام واضح. النبي عليه الصلاه والسلام بيسال عن ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يستفصل، ما هذا؟ اهو بغضا في دين الاسلام، محبه في دين الشرك، ام انك فعلت هذا لغرض دنيوي؟ قال يا رسول الله، اما معذره، جاء عمر قال يا رسول الله دعني اضرب عنك هذا المنافق. قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر. في روايه عند البخاري اتى بها كامله، قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر، ولكن لكل منكم له يدا عندهم. يعني انتم مثلا هنا، عمر مثلا له عائله هناك فيدفع به، أما أنا فعائلتي وأولادي الصغار وزوجتي تركتهم هناك، فيكاد أن يقتلوهم ويغيروا عليهم ويأخذوا أموالي، فأحببت أن يكون لي يدا عندهم. يعني حبيت أعمل بس إيه؟ أي شيء جميلة، يعني كنا بنسميها اليوم، يعني عشان يحموا بها أولادي وزوجي وأموالي. يبقى كان بيعملها للدين ولا للدنيا؟ لدنيا ليس لدين. ومن هنا تفهم أن الكفر على ثلاثة أقسام، واضح؟ هناك أمر كفر محض لا مرية فيه، كفر صرف، مفهوم؟ الكفر الصرف يعني كرجل مثلا يطأ المصحف تحت قدميه عياذا بالله، مفهوم؟ رجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يسب الذات الإلهية، هذا فيه تفصيل؟ لا. إذن هذا كفر إيه؟ صرف محض خالص. وهناك شيء يدخله الاستفصال، يدخله الاستفصال، لا تحكم عليه بأنه شرك، كمثل رجل يذبح مثلا بجوار الحسين أو بجوار السيدة، لا تحكم عليه بالشرك لأنه يدخله الاستفصال، قد يذبح لله، واضح، ولكن أراد أن يذبح في هذا المكان، يبقى دخلت البدعة ما دخل في الشرك، واضح. قد يطوف حول الضريح، لذلك سئل الإمام ابن باز عن رجل يطوف حول الضريح، قال إن كان، لاحظ الكلمة، إن كان يطوف حول الضريح تقربا لصاحب الضريح فهذا شرك أكبر، وإن كان يطوف حول الضريح لله، يطوف لله ولكن بهذا المكان، ف فهذا مبتدع ضال مضل. لما؟ لأنه أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بما يتقرب به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن دخل هذا إيه؟ دخل الاستفصال. فإذا دخل الشيء فيه الاستفصال ينبغي أن تستفصل كما استفصل. ما هذا؟ واضح الكلام؟ هذا كلام مفهوم؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا استفصل، إذا الموالاة يدخلها إيه؟ يدخلها استفصال. فليس كل موالاة تكون كفرا. انظر للإمام أحمد، وهذا ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. الإمام أحمد سئل عن رجل سمع مؤذن، المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال له رجل كذبت، بيقول له أشهد أن محمد رسول الله، أنت كذبت، أنت كذاب، أيكون كافرا يا إمام؟ طبعا إحنا لو تسألنا في الزمان ده أيكون كافرا؟ ها، هذا حلال الدم في هذا الزمان. لكن الإمام أحمد قال لا، يستفصل أولا. قد يريد كذبت، أي المؤذن يقول له أنت كذبت إذ تقول هذه الشهادة وأنا أراك لا تعمل بها، صحيح ولا لا؟ عمال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت تناقض هذه وتناقض هذه، أنت كذاب. وقد يريد كذبت أي أشهد أن محمد رسول الله، لا ليس برسول الله، إذن دخل إيه؟ دخل الاستفصال. إذن يستفصل القائل ما معنى كذبت؟ واضح؟ كذبت أي أنك كاذب، أنت بتقول أن محمد أشهد أن محمد رسول الله وأنت لا يزال تقيم على البدعة، وأنت تعرف أن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف محمد رسول الله. مقتضياتها أنت لا تمضي عليها أصلا. ما هي مقتضيات محمد رسول الله؟ طاعته. لا لا استنى، ما هي مقتضيات محمد رسول الله؟ ارفعوا ذيك اللي يعرف يرفع ذيك. مقتضيات محمد رسول الله، ها تعرف يا أبو بكر؟ تفضل. طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ها، وتصديقه فيما أخبر. واضح؟ إذا فعلت هذه الأربع إذن حقا هو يمضي على قوله محمد رسول الله. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الموالاة تنقسم. هنا نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا، إذن الآية نزلت تخاطب حاطب بإيه؟ بأصل الإيمان، إذن ما كفر. واضح الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إذن أثبت الله نوع موالاة. مفهوم هذا الكلام؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ثالثا أثبت الله أن حاطب ألقى إيه؟ نوع مودة، لا تقل مودة، نوع، لأن المودة المطلقة هو الكفر، المولى المطلقة الكفر. مفهوم هذا؟ نوع مودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم. واضح؟ إذن هذه الآية الشاهد منها أن الله خاطب حاطب بأصل الإيمان، مع أنه أثبت له نوع موالاة. قال في آخر الآية ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مفهوم هذا الكلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال حاطب هذا، قال ما فعلته رضا بالكفر، قال أما هذا فقد صدقكم. فقال النبي عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إن قال قائل هذه خاصة بمن؟ بحاطب ابن أبي بلتع. هذه خاصة بحاطب ابن أبي بلتع. الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب الأمر الثاني، إن قال قائل مثلا إن حاطب له خصوصية أنه من أهل بدر، فغير حاطب يحكم عليه بالكفر على الإطلاق لأنه ليس من أهل بدر. الجواب يا عبد الفتاح، لو كانت المولاة، أحسنت، لو كانت المولاة شركا لما غفر له أنه من أهل بدر حتى ولو كان نبيا، ولئن أشركت ليحبطن عملك. ذكر الله عز وجل 18 نبيا في سورة الأنعام، ثم قال بعدها ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. واضح هذا الكلام؟ فليس حضوره ومشهده لبدر يغفر الشرك، لا، علم أن الموالاة التي فعلها للدنيا كانت معصية ليست شركا، فغفرت لي لمشهده مقام بدر. واضح الكلام كذا؟ إذن الموالاة على قسمين، إذن لا يصح أن يطلق الموالاة على الكفر هكذا، لا، بل إن بعض الناس يحكم على الحاكم مثلا إذا رآه مثلا يبتسم لكافر أو المشرك يقول له إيه هذه موالاة صار كافرا، لا، قد يفعل معه هذا إيه اتقاء. قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، قد يتقي، مفهوم هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب قال للأحزاب لمشرك قريش واليهود والمنافقون كلهم تمالأوا على النبي عليه الصلاة، قال ارجعوا ولكم نصف تمر المدينة، ارجعوا ولكم نصف تمر المدينة. وهذه يؤخذ منها عدة أمور، واضح أن الجهاد ليس المقصود منه القتل بذاته، إذ لو كان هذا المقصود لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الصحابة ويدخل ويقاتل. إعطاء نصف مساومة النبي عليه الصلاة والسلام لهم نصف تمر المدينة، هذا ماذا؟ إعطاء شيء من الدنيا إبقاء على الدنيا والدين، إبقاء على الدنيا والدين، ولا قائل بأن هذه موالاة. واضح هذا الكلام؟ فافهم هذا جيدا، فليست هذه الموالاة على الإطلاق، وإنما يدخلها إيه؟ يدخلها الاستفسار. الأذان؟ تفضل. قال الشيخ هنا ومن مظاهر، خامسا، ومن مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم، فهذه أيضا من الإثم، لا يجوز، لكن إلا عند الضرورة، فعند الضرورة يجوز الاستعانة بهم، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري حينما استعان النبي عليه الصلاة والسلام بمن؟ بعبد الله بن أريقط في الهجرة، قال وكان رجلا خريتا، خريتا أي ماهرا في معرفة الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد الهجرة، فليس هناك إلا من؟ إلا عبد الله بن أريقط، فعبد الله بن أريقط هذا من المشركين، فسيأخذ شيء من أمر الدنيا، فاستعان به النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر الواجب ألا وهي الهجرة. لكن الأصل عدم الاستعانة بهم، للحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا إلى غزوة فجاء رجل من المشركين ففرح به الصحابة، لاحظ فرح به الصحابة لأنه كان رجلا قويا جلدا، فرحوا بهم أنه سيقاتل إيه؟ سيقاتل معهم، مفهوم؟ وهذا فرح جبلي. فجاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي عليه السلام قال يا محمد إني أريد أن أكون معك فأقاتل معك وأغنم معك، يعني اللي انت هتاخده انا بايه تقسم لي منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تؤمن بالله لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أستعين بمشرك. فذهب فعاد إليه في المرة الثانية فقال يا محمد إن أريد أن أذهب معك فأقاتل معك فأغنم معك. قال هل تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أستعين بمشرك. واضح هذا؟ ففي المرة الثالثة آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إني لا أستعين بمشرك. نعم لا أستعين بمشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا معه الجيش، اثنين هذا رجل واحد، يعني لا يؤثر في جيش، مفهوم؟ لذلك هنا قال لا أستعين بمشرك. أما في أمر الهجرة فكان النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة ملحة إلى أمر الإيه؟ الهجرة، وليس هناك إلا من؟ عبد الله بن أريقد. إذن يؤخذ من هذا جواز الاستعانة بهم عند الضرورة. ومن هنا العلامة ابن باز حينما استعان بالأمريكان وأعطاهم شيء من المال كي يدفعوا صد وعدوان صدام، واضح، في العراق آنذاك، لا يقول أحد بأن هذه من الموالاة وإلى آخره، لا، لأنه أعطى الأمريكان أموالا كي يحفظ بها الدين والدنيا. صدام لو كان دخل آنذاك السعودية لما أبقى فيها أحد، لما كان يبقي فيها شيء، واضح هذا الكلام؟ لذلك هنا استعان بهم، لا يقال بأن هذه من الموالاة التي نتكلم فيها، لا، وإنما هي لو سألتك سؤالا، لو أنك لك جار يهودي ونصراني وجار بوذي وجار مجوسي، واضح، وجاء مثلا صائل يريد أن يغير عليك وعلى أولادك وعلى بناتك وعلى زوجك، وأنت لا طاقة لك بهم، فاستعنت بهؤلاء الجيران كي يدفعوهم عنك، ما حكم هذا؟ هل في الشرع أو في العقل ما يمنع ذلك؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن هذا قد يكون إيه؟ مش قد، هذا قد للتحقيق، هذا واجب. وما لم يتم الواجب الذي هو حفظ الأعراض إلا بهذه الاستعانة صارت هذه الاستعانة إيه؟ واجب، ولا يقال لا أستعين بمشرك. مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذه الأمور. قال ومن مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم، لكن هذا بالقيد الذي ذكرناه، والثقة بهم، أي لا تعطيهم الإيه؟ لا تعطيهم الثقة المطلقة، واضح، إلا إذا علم منهم الأمانة، إلا إذا علم منهم الأمانة. وهل فيهم أمناء؟ الجواب نعم، قال الله عز وجل منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فين الفلوس يا ابن اللي عليك؟ فين الفلوس اللي عليك؟ إلا ما دمت عليه قائما، مفهوم؟ إذن هناك إيه؟ أمناء. وهذا يدل على قاعدة أن فعل الخير لا يستلزم منه صحة المنهج، ليس لأنه أمين كما يظن كثير من العوام أن فلان ده فلان النصراني ده رجل أمين، لا يستلزم من هذا أنه يؤثر في كفره، لا، هو كافر، هذا كافر، أثبت الله أن منهم من هم أمناء، واضح هذا الكلام. وعبد الله بن أريقت كان أمينا حينما دل النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق، مفهوم؟ فحينما ترى كافرا يصنع مثلا مستشفيات أو يطعم مساكين من المسلمين أو في الغالب له مأرب في التنصير، في الغالب، أنا بكلمك على أشياء محسوسة رأيتها بعيني وأمسكتها بيدي، في الغالب يعني مش هيعمل لك حاجة يعني لله، هو كافر بالله أصلا، مفهوم؟ يعمل مستشفيات، يعمل مش عارف ايه، ويدعي المسلمين فيها والكشف فيها بأبخس الأسماء، الكشف مثلا في مستشفى يعمل مثلا يقول 50 جنيه ولا 40 جنيه، لا ده ممكن يقول لك الكشف مثلا ب5 جنيه، وما لو معكش خلاص مش مهم، حتى يستجلب عطف من المسلمين. شفتوا بقى يبقى احنا كفار اهو، شفتوا الكشف 5 جنيه، اللي يعمل كشف 5 جنيه يبقى كافر، يبقى كافر ازاي، مفهوم؟ والأكل والشرب كله علينا، إزاي بقى إحنا كفار؟ بيقولوا علينا كفار، لا والله مش كفار، إزاي يقولوا عليكم ده مفترين اللي يقولوا عليكم كده؟ لهم ما أقرب في هذا، لكن فعل الخير لا يدل على صحة المنهج، واضح هذا الكلام؟ فمنهم أمناء، لكن الأصل أنك لا تعطيهم الثقة، هذا هو الأصل. إذن الأمانة هذه إيه؟ استثناء، ليست أصلا، الأصل فيهم الخيانة، واضح هذا الكلام؟ قال الاستعانة بهم والثقة بهم، ومن مظاهر مولاة الكفار الاستعانة بهم والثقة بهم، وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين، يعني لا يجوز أن أعطيه مثلا منصبا في المخابرات العامة مثلا، قد يكون هذا كاثوليكيا يوالي الكاثوليك مثلا في أوروبا، مفهوم هذا؟ قد يكون هذا الرجل يريد بإطاحة المسلمين من الديار أصلا، مفهوم هذا؟ فلا يجوز له تولية منصب إيه؟ منصب في البلد في الدولة، واضح؟ هذه من مظاهر إيه؟ الموالاة، هذا لا يجوز أصلا، هذا حرام. واتخاذهم بطانة ومستشارين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الترمذي: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وإنما يستشار أهل الخبرة من أهل الدين الثقات الأمناء، مفهوم هذا؟ لأن هذا قد يستشار وهو له مأرب، وهذا في الغالب إنما يريد استئصال المسلمين، مفهوم؟ قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، من دونكم أي من غيركم، واضح هذا الكلام؟ لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني ما تراه أنت مما يخرج من أفواههم، لا، ما في صدورهم أكبر من ذلك، وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أنت تؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى، ليس التوراة الموجودة الآن، هذه محرفة، مفهوم؟ وتؤمن بالإنجيل الذي نزل على المسيح ابن مريم، وإنجيل المسيح ابن مريم مش موجود، واضح هذا الكلام؟ فين الإنجيل المسيح ابن مريم اللي موجود الآن؟ إيه؟ كنت قاعد مع منصر من قيمة يومين بيقول الإنجيل، قلت له فين إنجيل المسيح؟ فين اللي عندنا؟ متى، لوقا، مرقس، يوحنا، أعمال الرسل، رسائل بولس كاثوليكي والكاثولينيكي ورومية، وهذه الرسائل، فين بقى إنجيل المسيح؟ ما في إنجيل المسيح. طب المسيح كان معه إنجيل؟ الجواب بكتابنا وبكتابكم. أما بكتابنا قال الله عز وجل: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وأيضا في مقدمة سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. إذن الإنجيل هدى، إذن كان هناك إنجيل مع المسيح أنزله الله عليه، صحيح ولا لا؟ فلما يجي المنصرين يجي يقول لك: انتوا بتقولوا ان الانجيل محرف ازاي والقرآن عندكم بيثني على الانجيل؟ قل له: اه صحيح، يثني على الانجيل، لكن الانجيل الذي نزل على عيسى ابن مريم، قل لي هو فين بقى وانا اثني لك عليه، واضح؟ يقول لك: لا، ما كانش يرجع بقى يقول لك: المسيح ما كانش معاه انجيل يعني مكتوب. نقول له: لا، كذاب. لما قال في متى عندهم: اذهبوا وكرزوا، كرزوا عندهم يعني بشروا، اذهبوا وكرزوا بالانجيل الاصحاح التاسع، يبقى كان في ايه؟ بنقول له: بقى فين ده؟ مش موجود عندنا، مش موجود خالص في كتبكم انجيل اسم المسيح المولى، مفهوم هذا الكلام؟ هيتضارب معاك. الشاهد ايه؟ اننا نؤمن بالكتاب كله ونؤمن بخاتمهم وهو القران، مهيمنا على الكتب الماضيه. حتى ابن تيميه رحمه الله عليه قال ايه؟ قال: ولو كانت التوراه والانجيل غير محرفة لكانت منسوخة بالقرآن، واضح هذا الكلام؟ يعني هذا تنزل، مفهوم؟ التوراة والإنجيل أخبرنا الله أنهما حرف، حتى ولو لم تكن حرفت خلاص هذه صارت إيه؟ منسوخة وانتهت المسألة. أما هؤلاء إنما يكفرون بنبيك ويكفرون بكتابك، واضح؟ قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني نفاق، منافقون. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، نعمة، الحسنة هو معنى النعمة، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أي البلاء والمصيبة، واضح؟ فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفار وما يكنونه أي ما يخفونه في صدورهم نحو المسلمين من بغض. فمهما تجد نصرانيا يقول لك ده أنت حبيبي وأنا أحبك، ويعمل لك دلوقتي بيوزعه في المترو كارت لونه كده أحمر وفي وردة ها والهلال مع الصليب وإلى أخي وحبيبي المسلم. واضح هذا الكلام؟ لا، ريح نفسك، قل له ريح نفسك، فإن الله عز وجل أخبرنا فقال ها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى الغاية تتبع ملته. واضح؟ لكن دي سياسة، سياسة تدرسها الآن الكنيسة في مسألة جذب قلوب المسلمين. واضح؟ لأن مسألة أن أنا أكون معهم هكذا بالمهاجمة لا ما ينفعش، لكن إنما أقرب إيه؟ أقرب قلوبهم إلي. دول اللي ماشيين بها إيه؟ اللي ماشيين بها دلوقتي في الأيام دي. وقول له ريح نفسك خالص، بلاش بقى الضحك الخبيث ده والكلام. قول له لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يتبع ملتهم. افهم هذا الكلام، هذه غاية. قال وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة، وما يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة، وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم والنيل منهم. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال قلت لعمر رضي الله عنه لي كاتب نصراني، يعني أنا متخذ عندي كاتب إيه؟ عندي كاتب نصراني. قال ما لك قاتلك الله؟ عمر بيقول لمين؟ أبو موسى الأشعري بيقول له ما لك قاتلك الله، يعني لماذا تأخذ إيه؟ أنكر عليه أنه يتخذ كاتبا نصراني. أما سمعت الله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. جعل عمر رضي الله عنه هذه من إيه؟ هذه من الولاء، مع أنه إيه؟ سيكون كاتبا. وهذه قد تكون جائزة إذا لم يكن هناك مسلم يقوم بهذا، يعني إذا كان هناك مسلم يقوم بهذا النفع المتعدي فهو الأولى. واضح هذا؟ أما إذا لم يوجد إلا المعرفة بهذا الشأن إلا هذا اليهودي أو هذا النصراني مع الثقة بأنه لا يخون، إذن هنا إيه؟ يجوز، يستحب كمان. لما؟ لأن هذه المنفعة لا تقوم إلا بذلك. واضح؟ وقال ألا اتخذت حنيفا، يعني مسلما، كما قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما. والحنيف هو الميل عن الميل عن كل باطل يدخل فيه الشرك والمعصية والبدعة وإلى آخره. قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدينهم وقد أقصاهم الله. وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، وذكرنا هذا الحديث. ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين، وقد ذكرنا هذا أيضا. قالوا من هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين بلاد الحرمين الشريفين، وجعلهم عمالا وسائقين، سواء نصراني في مكة، رجل مثلا كهربائي في مكة. هل خلت مكة والمدينة من السائقين ومن العمال ومن أهل التجارة؟ هل خلت؟ لا يجوز إدخال كافر، لا يجوز إدخال كافر مكة، لا مكة عموما ليس المسجد فقط، لأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. واضح؟ مكة كلها حرم، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسري به، إنما أسري به كما في صحيح الإمام البخاري، أسري به من بيت أم هانئ. وقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سمى مكان بيت أم هانئ حرام. فعلم أن مكة كلها إيه؟ مسجد حرام. واضح هذا الكلام؟ لا يجوز إدخالهم. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، بعد عامهم هذا، فلا يجوز دخول مشرك في هذا المكان. وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام مالك. قال: ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتأريخهم، أي بالتأريخ المسمى بالتأريخ الميلادي، وكان العلامة مقبل بن هادي الوادي يسميه بالتأريخ النصراني، خصوصا التأريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتأريخ الميلادي، والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام، والذي ابتدعوه من أنفسهم. هم كذب أصلا في المولد، هم يختلفون في ذات أنفسهم، الكاثوليك مع البروتستانت مع المارونيين مع الأرثوذكس اللي عندنا، هم أصلا يختلفون في ذات أنفسهم بهذا. كالتأريخ الميلادي الذي هو عبارة عن ذكر مولد المسيح عليه السلام، والذي ابتدعوه من أنفسهم، واضح، والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح، كمثل ما يؤكدون على تأريخ شم النسيم، واضح، في دخول الربيع، يقول لك شم النسيم في دخول، ها نعم طيب ها. في دخول الايه؟ في دخول الربيع. لذلك شم النسيم اصلا من صلب معتقد الايه؟ من صلب معتقد النصارى، لكن هذا من تاريخهم ايضا. قال: فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في احياء شعائرهم وعيدهم، ولتجنب هذا لما اراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه، عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم، والله المستعان. نقف عند المظاهرة السابعة من مظاهرة المشركين ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.